رباه بذكرك أعرف ذاتي،
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
حين أنادي يا مولاي
هب لي هدايا أنت رجايا.
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
حين أنادي يا مولاي
هب لي هدايا أنت رجايا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، رسالتي إليكم اليوم عن موضوع خطير، لطالما شغل هذا الموضوع بال الصالحين والعابدين وأرقهم في ليلهم ونهارهم. إنه التوفيق أيها الأحبة. نحن اعتدنا أن نقول لكل من يسر الله له أمرا من أمور الخير والصلاح أنه قد وفقه إلى ذلك، أو أنه إنسان موفق، موفق للخير. ودائما نستعيذ بالله من الخذلان الذي هو ضد التوفيق، ونتذكر معا مقولة العبد الصالح: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. التوفيق أيها الأحبة أمر عظيم، أمر خطير، تقوم عليه على هذا التوفيق شؤون الهداية، شؤون السعادة للخلق في الدنيا والآخرة. من أراد الله إسعاده، من أراد الله هدايته، من أراد الله تبارك وتعالى أن يوفقه وفقه لذلك، ومن أراد له غير ذلك نسأل الله السلامة رزق الخذلان والعياذ بالله. هل فكرنا يوما أيها الأحبة بشأن هذه الكلمة، أن هذا موفق أو هذا توفيق، أو أنني موفق أو أنني لست بموفق؟ هل فكرنا بشأن هذا التوفيق؟ كيف نلتمس هذا التوفيق؟ كيف نسعد بهذا التوفيق؟ هل نحن موفقون أم لا، أم أننا غير موفقين؟ أقول لكم بكل صراحة أنني عاجز عن الحديث عن التوفيق، عاجز أيها الأحبة. من أنا حتى أتكلم عن التوفيق وهو محور الهداية للناس أجمعين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم لما يحب ويرضى. عاجز أيها الأحبة، لأن التوفيق أمره خطير، خطير للغاية، وما هي إلا كلمات لعل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها. خلاصة ما يمكن أن أرسله إليكم اليوم وهو إرسال العاجز الضعيف، هو أن من أراد أن يلتمس التوفيق من الله تبارك وتعالى فعليه بباب الافتقار الحقيقي إلى الله أن يتحقق بمقام الافتقار، أن يتحقق بمقام الفقر إلى الله تبارك وتعالى. فإذا تحقق العبد منا بمقام الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، وكان في حال فقير، في حالة الفقير إلى الله عز وجل، كان هذا التحقق بهذا المقام هو من أول ما يجلب على العبد التوفيق الرباني له. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الافتقار إلى الله أيها الأحبة هو أن نوقن يقينا صادقا أنه لولا فضل الله علينا لما وصلنا إلى أمر من الأمور أبدا. صاحب الافتقار إلى الله يعلم أنه لولا فضل الله عليه لما صلى ولا صام ولا آمن أصلا، يقول بلسان حاله وبلسان مقاله: أنا ليس مني شيء، كل ذلك إلى الله تبارك وتعالى، كل ذلك من فضل ربي عز وجل. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا فقد العبد هذا المقام، فقد العبد مقام الافتقار إلى الله، ونظر إلى نفسه والعياذ بالله، وهو يصلي، وهو يقرأ القرآن، وهو يصوم، وهو يحضر إلى مجالس العلم أو غير ذلك، وظن أن هذه الأمور وهذه الطاعات وهذه القربات أن ذلك بجهده، بتقديره، بترتيبه، بقوته، أخذته نفسه بعد ذلك وشعر بالتعزز أو شعر بالكبر على الناس، الله عز وجل يكله إلى نفسه، نسأل الله السلامة والعافية، يكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه، ويحرم عندها التوفيق، يحرم عندها من المدد من الله تبارك وتعالى. هذا أيها الأحبة هو أول الأبواب التي تتعلق بالتوفيق، أن ندخل إلى التوفيق من باب الافتقار إلى الله، من باب أننا لولا فضل الله علينا لما صمنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا تزكينا ولا فعلنا أي أمر من الأمور الصالحة، بل لولا فضل الله تبارك وتعالى علينا لما استطعنا أن نتجنب معصية من المعاصي أو شهوة من الشهوات. الإنسان غريب، غريب هذا الإنسان، يصل به الجهل بنفسه، الجهل بربه، إلى أن يظن أن هذه الأمور كانت بمحض توفيقه هو لا بمحض توفيق الله تبارك وتعالى. لو تأملنا وتأمل هذا الإنسان الجاهل بنفسه، الجاهل بربه، لو تأمل في من حوله من الناس لرأى فيهم من هو أكثر منه عقلا، بل أكثر منه قدرة وفهما وتفوقا. من الذي وفقه إلى هذه الأمور وحرم ذاك؟ من الذي وفقه إلى هذا الإنفاق وحرم ذاك من الإنفاق؟ من الذي وفقه إلى هذا الخير وحرم ذاك من هذا الخير؟ هم بذلوا مثل ما بذلت أيها الإنسان، أخذوا مثل ما أخذت من الأسباب، لكنه لم يحقق ما حققت، لم يصل إلى ما وصلت إليه. من ذا الذي أعطاهم أعطاك وحرمهم؟ إنه الله تبارك وتعالى. إذا ظننت أيها المحب أن ما أنت فيه من الخير والطاعة والتوفيق هو بسبب فهمك، هو بسبب جهدك، فقد بدأت تحرم التوفيق. إياك أن تتخلى عن مقام الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا أولا، إذا أردت أن توفق فأقبل على الله من باب الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، إياك أن تدخل على الله من غير هذا الباب. هناك أمر آخر نبه إليه بعض العلماء من الحذاق، وهو أن التوفيق له ظاهر وباطن، كل طاعة لها توفيق ظاهر وتوفيق باطن. بعض الناس يركز على ظواهر العبادات ويركز على ظواهر الطاعات والقربات ويغفل عن بواطنها. إذا أردت أن تستكمل حقيقة التوفيق فعليك أن تحرص على ظاهر العبادة والطاعة وعلى باطنها، أي على التوفيق الظاهر والتوفيق الباطن. مثلا إذا وفقت لقراءة القرآن هذا ظاهر توفيق، عليك أن تجتهد وأن تعمل وأن تتفكر وأن تتدبر وأن تتأمل في القرآن لكي ترزق باطن التوفيق في قراءة القرآن، لأن القرآن ليس فقط المقصود من ورائه من إنزاله هو القراءة فقط، إنما المقصود ما وراء ذلك من معاني الالتزام ومعاني التخلق بأخلاق القرآن الكريم. إذا وفقك الله تبارك وتعالى لقيام الليل فقد وفقك لظاهر التوفيق، فاحرص على أن تعيش في هذا القيام بقلب صادق مع الله تبارك وتعالى، تتلذذ بالقيام بين يديه، تتلذذ بمناجاة الرحمن سبحانه وتعالى. إذا وفقك الله لصدقة من الصدقات فادعو الله تبارك وتعالى أن يرزقك كما رزقك ووفقك لأن تتصدق من هذا المال، أن يرزقك الإخلاص وأن يرزقك الاحتساب عند الله تبارك وتعالى. فهذا هو ظاهر باطن التوفيق. إذن من رزق بظاهر التوفيق وباطن التوفيق فقد رزق بالخير كله، قد رزق بالتوفيق من أوله وآخره. رسالتي إليك أيها المحب، رسالتي إليكم أيها الإخوة والأخوات، أن تتفقدوا معاني التوفيق في حياتكم. والله كان بعض مشايخنا إذا ذهب يقول من المسجد النبوي في الدرس إلى الجامعة لكي يلقي درسا، إذا تعطل في الطريق بالإشارة الحمراء وتعطل بحادث نظر إلى ذلك إلى أنه نوع من الحرمان، نوع من الخذلان بقدر ذلك الأمر، وإذا فتحت له الأبواب ورأى الأمور ميسرة حمد الله تبارك وتعالى أن وفقه إلى هذا الخير. المسلم يتلمس التوفيق في كل شيء. إذا تأخرت عن طاعة، تأخرت عن عبادة، تأخرت عن صدقة، تأخرت عن قولة حق، تأخرت عن أمر بمعروف، عن نهي عن منكر، فانتبه وراجع لعلك لم توفق إلى مثل ذلك. فإذا وفقت فاحرص على بواطن هذه الطاعات، على أن تكون فيها صادقا مخلصا مقبلا على الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم التوفيق لكل ما يحب ويرضى. أسأله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموفقين في هذه الدنيا، السعداء في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى رسالة قادمة بإذن الله.
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
أين أنادي يا مولاي،
هب لي هدايا أنت رجايا.
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
حين أنادي يا مولايا
هب لي هدايا أنت رجايا.